بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الرابع من كتاب الاستسقاء: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وقبل هذا سؤال: عام الرمادة كان في السنة من يكمل كرام 18، لماذا سمي عام الرمادة؟ لماذا سمي عام الرمادة؟ وإذا حصل شدة ما دخل الرمادة؟ غبار اغبرت الأرض. أحسنت. لشدة ما حصل من الجدب اغبرت الأرض جدا حتى صارت غبرة مثل لون الرماد، ما فيها خضرة، فسمي عام الرمادة. قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. هذا يا أبا عاصم توسل بالذات أم بالدعاء؟ بالدعاء. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بالدعاء، بدعائه عليه الصلاة والسلام، فلما توفي توسلوا بدعاء عمه العباس، وخصوا العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع الفضائل أو مثال عملي في إكرام أهل البيت الصالحين، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الصالحين منهم، قدمه عمر في الدعاء، فيه تواضع عمر، مع أن عمر أفضل من العباس. ولكنه قدمه. وهكذا أيضا حصل مثل هذا في زمن معاوية وفي زمن غيره، لما قحطوا طلبوا من يزيد بن الأسود الجرشي، طلبوا منه أن يدعو لهم، وقال معاوية رضي الله عنه: اللهم إنا نتوسل إليك بخيرنا، قم يا يزيد فادعو. فقام يزيد فدعا فسقوا. مع أن معاوية صحابي، والصحابي أفضل من التابعين. قال: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال: حدثنا إسحاق قال الحافظ هو ابن راهويه ابن راهويه أهل الحديث ماذا يقولون؟ راهوية. فلماذا قالوا راهوية؟ قالوا لأنه ورد أن ويه شيطان، اسم شيطان، لكن هذا لم يثبت حديثا، لم يثبت حديثا، لم يثبت في الحديث. وهذه الفائدة قد مرت بنا في معجم المناهي اللفظية في آخر الواو، فإنه قال رحمه الله الشيخ بكر في الكلام على ويه، قال: طريقة المحدثين في النطق به. ذكر السيوطي في بغية الوعاه في ترجمة النحاة أن اصطلاح المحدثين في مثل راهويه ونفطويه ضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتح الياء، فيقول راهوية. قال: وإنما عدلوا إلى ذلك للحديث المذكور. ويه اسم شيطان، وهذا لا يثبت، جاء عن ابن عمر، خرجه رواه النوقاني في معاشرة الأهلين، وهو حديث موضوع. قال: ولا يفهم من هذا الصنيع صحة رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه العجلوني في كشف الخفاء، لكن هذا العدول إنما كان للهرب من أمر شاع بين الناس، أمر شاع بين الناس فغيروه، ولا يلزم. فأهل اللغة أدرى في هذا، أهل اللغة أدرى، فيقرأ هويه، لا يثبت أن ويه اسم شيطان، بل قالوا إن ويه كلمة فارسية معناها ماذا؟ الرائحة. فسيبا ويه، قالوا سيبا تفاح، وويه رائحة، أي رائحة التفاح. نفطويه، راهويه، هكذا. ويه رائحة، والأول مضاف إليه على طريقة الأعاجم في لغتهم من تقديم المضاف إليه على المضاف. في لغة العرب يقدمون المضاف رائحة ثم المضاف إليه، رائحة التفاح. في لغة العجم من الفرس، لغة الإنجليزية أيضا، يقدمون المضاف إليه ثم يأتون بالمضاف. فكتاب زيد، كتاب زيد المقدم ما هو؟ كتاب مضاف، والمضاف إليه بعده كتاب زيد. في اللغة الإنجليزية زيد بوك، يعني يقدم زيد ويأتون بعدها بماذا؟ بالمضاف. وهكذا مثله سيبا ويه. وفي القاموس المحيط قال رحمه الله: قال ويه وتكسر الهاء، وويها ويها إغراء، ويكون للوحد والجمع المذكر. وكل اسم ختم به كسيب ويه وعمر ويه فيه لغات مرت في سيبا، انظر سيبا بعده. قال في سيبا: قال رحمه الله في ذكر سيبة، قال: والسيب مجرى الماء ونهر بخوارزم، إلى قوله: والتفاح فارسي، أي السيب عند أو في لغة فارس التفاح. ومنه سيباويه أي رائحته، لقب عمرو بن عثمان الشيرازي إمام النحاة، ومحمد بن موسى الفقيه المصري. طيب، فإذا رائحة التفاح. ثم ينظر غيره ما معناه، مثلا راهويه، ما معنى راها؟ ينظر في لغة الفرس، لأنها كلمة ماذا؟ كلمة معربة. قال: حدثنا إسحاق، هو قلنا ابن راهويه الحنظلي، فقيه إمام له مذهب، لكن مذهبه لم يكتب له الانتشار كمذهب صاحبه أحمد ابن حنبل، وكان كثيرا ما يتوافق هذان الفقيهان أحمد وإسحاق، فتجد الموافقة كثيرة بين أحمد وإسحاق. قال: حدثنا وهب، وهب بن جرير، قال في التقريب: وهب بن جرير ابن حازم البصري، ممن يقال فيهم وهب في التقريب 20 راويا، يقال لهم وهب. وجزمنا بأن هذا هو وهب ابن جرير، لأن البخاري رحمه الله لم يخرج لهؤلاء 20 أو لأحد من هؤلاء 20 إلا لأربعة، لوهب بن جرير بن حازم البصري ثقة من التاسعة، أخرج له الجماعة، ولوهب بن عبد الله، لا، ولوهب بن عبد الله السوائي، نعم، الصحابي أبو جحيفة، خرج له الجماعة، ولوهب بن كيسان المدني أبو نعيم المعلم ثقة من كبار الرابعة، أخرج له الجماعة، هؤلاء 3. ولوهب بن منبه ابن كامل اليماني أبو عبد الله الأبناوي، أبناوي نسبة إلى ماذا؟ الأبناوي نسبة إلى ماذا؟ إلى الأبناء الذين هم الفرس الذين كانوا في اليمن، ثقة من الثالثة، أخرج له الجماعة، إلا أن ابن ماجه أخرج له في التفسير. طيب، إذن هؤلاء أربعة، فمن يكون من هؤلاء؟ هذا الآن في طبقة مشايخ البخاري. هل يكون الصحابي؟ لا. هل يكون من هو من الطبقة الثالثة أو من كبار الرابعة؟ لا. إذن ليس هو إلا وهب بن جرير من الطبقة التاسعة، وأخرج له الجماعة. إذن عندك شعيب، وهب الذين أخرج له البخاري ممن اسمه وهب، كم هم؟ اثنان. نسي عكرمة. اثنان. طيب، سيصحح لك عبد الله. كم يا عبد الله صابي؟ عبد الله المصابي. نعم. كم؟ أربعة. كم هم؟ أربعة. وهب بن جرير بن حازم، وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن كيسان، وهب بن منبه. طيب، أنت قمت قبل قليل صح؟ أنت لماذا لم تستأذن؟ طيب، استأذن حتى لو ذهبت تنفعني أنا. طيب، قال: حدثنا وهب، قلنا وهب بن من يا محمد؟ وهب بن جرير بن حازم. قال: أخبرنا شعبة. فمن شعبة يا أبا إبراهيم؟ شعبة بن الحجاج أبو بسطام، عن محمد بن أبي بكر قال الحافظ، أي بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو أخو عبد الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب، وقد حدث به عباد، وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو. إذن أهل هذا البيت حدثوا بهذا الحديث عن عباد، الأب أبو بكر، والابنان محمد وعبد الله أبناء أبي بكر حدثوا بهذا الحديث عن عباد بن تميم. قال: عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، استسقى فقلب رداءه، خرج بهم يستسقي فقلب رداءه، هذا فيه القلب، فيه قلب الرداء. قال: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله ابن من؟ علي بن عبد الله ابن من؟ علي بن عبد الله ابن جعفر المعروف بابن المديني، كان يلقب بحية الوادي، إمام من أئمة العلل، استفاد منه البخاري في هذا العلم. وما حال أبيه عند من هذا السؤال؟ ما حال أبيه؟ صالح، تقدم يا صالح، اصرحك الله. ما حال أبيه يا مشتاق؟ ضعيف، من ضعفه؟ ها؟ أهل الحديث أم من أهل اللغة؟ مغالطة هذه. ابنه ضعفه، في ضمن من ضعفه ابنه، سئل عنه فقال سألوا عن ذلك غيري، فقالوا أبوا إلا أن يسألوا، فقال الأمر دين، الوالد ضعيف. قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر، وهذا السؤال عند أخينا زائد، ابحث لنا عن سفيان من هو؟ عندك التهذيب أخرج لنا سفيان من هو؟ ها؟ لا مالي من الفن، مالي منه، أنا أريد من التهذيب. كيف ستبحث؟ تبحث في ترجمة علي بن عبد الله أولا في مشايخه، فإذا ذكروا السفيانين ستحتاج أن تبحث في تلاميذ عبد الله بن أبي بكر. نعم. قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه، نعم، إذن الذين سمعوا هذا الحديث هم محمد بن أبي بكر وأبوه، أما عبد الله فيروي، نعم حتى هو نفسه سمع عباد بن تميم يحدث أباه، فسمع الثلاثة سمعوا عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة طيب. قبل أن نقرأ الحديث، عباد بن تميم هو عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري المازني، طيب، فكيف يكون عبد الله ابن زيد عمًا لعباد بن تميم؟ ركز، عباد بن تميم لو قلنا عبد الله بن زيد عمه، عم عباد بن تميم، عبد الله بن زيد ذاك سيكون عباد بن تميم بن زيد، فيكون تميم بن زيد وعبد الله بن زيد إخوة، وعباد يروي عن عمه عبد الله بن زيد، هكذا أم لا؟ ثم معي؟ طيب، لكن عباد بن تميم هو عباد بن تميم ابن غزية وليس عباد بن تميم بن زيد، فكيف كان عما له؟ العم يكون عما شقيقا للأب، أخا شقيقا للأب، فاسم الجد واحد زيد، ويكون أخا لأب، أخ الأب من الأب، أيضا يكون الجد زيد واحد، ويكون أخا لعبد الله بن زيد من الأم، يكون أخا من الأم، فيكون عبد الله بن زيد أبوه زيد، وتميم بن غزية تميم أبوه غزية، وأمهما واحدة واحدة. فإذا قوله عن عمه عباد بن تميم، هل هو أخو أبيه الشقيق أو أخو أبيه من الأب أو أخو أبيه من الأم؟ من الأم. واضح؟ فتحوا أذهانكم قليلا. أنت الآن لما تقول خبرني عمي، من هو عمك؟ أخو أبيك، أخو أبيك، والغالب أن يكون شقيقا، وقد يكون أخا لأبيك من الأب، فإذا أبوهما واحد، وقد يكون أخا لأبيك من الأم، أمه وأم أبيك واحدة، لكن أبوك أبوه غير وأبوه آخر. ولهذا قال الحافظ في التقريب عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري المازني، قال في آخر البحث: واسم عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو أخو أبيه لأمه. وهو أخو أبيه لمن؟ لأمه. واضح؟ وأما سفيان فعبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم روى عنه السفيانان. طيب، وعلي بن المديني روى عن قال عندنا وروى عن وعند قال عنه صح. طيب، روى عن ابن عيينة، لا ما في خطأ، روى عن ابن عيينة، نعم من مدبج أو رواية الأقران، كيف في طلابه قال روى عن. طيب، فإذا هو ابن عيينة، لأنهم يعني لم يذكروا الثوري في مشايخ من في مشايخ علي بن المديني، مع أن البحث يا أبا أحمد لا يكون في تهذيب التهذيب، وإنما في تهذيب الكمال. لماذا؟ لأن تهذيب الكمال يذكر كل الرجال الذين وقف عليهم، أما في تهذيب التهذيب فيذكر جملة ثم يحيل يقول غيرهم، فقد يحذف غير المعروفين أو المقلين يحذفهم، أما في تهذيب الكمال فيذكر كل الرواه مشيرا إلى مكان تخريج، يقول مثلا روى عنه ابن عيينة فعرف بين قوسين خاء يعني البخاري، روى عن مثلا روى عن شعبة يفعل البخاري ومسلم، روى عن فلان يفعل الترمذي بين قوسين، فالبحث الدقيق يكون في تهذيب الكمال. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة. طيب، من باب الفائدة، لو فرض أن سفيان يعني أن عبد الله بن أبي بكر شيخ للسفيانين، وأن علي بن المديني تلميذ للسفيانين، وذكر سفيان في السند من دون بيان، فكيف نعرف من هو سفيان؟ ما يضر أن نغمض نمشي نقول يحتمل من شق عجل ومن شق عجلة، يحتمل فلان يحتمل فلان، أولا ننظر مثلا في تهذيب الكمال حين أخرج له الذي إذا أخرج له سفيان أين في أي مكان، في البخاري في غير البخاري في التلاميذ وفي الشيوخ، هذا شيء. لو وجدت أن سفيان أن السفيانين من تلاميذ عبد الله بن أبي بكر في الصحيحين أو في البخاري، وعلي بن المديني يعني السفيانان شيخه شيخ علي بن المديني في الصحيح في البخاري، فتحتاج إلى جمع الطرق، تنظر طرق. طريقة أخرى تنظر في بارك الله فيك في تحفة الأشراف، في تحفة الأشراف إذا بحثت في تحفة الأشراف تذهب إلى عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ثم عنه عباد بن تميم ثم عبد الله بن أبي بكر، ثم هو سيذكر لك من الذي رواه عن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر، هل هو سفيان بن عيينة أم سفيان بن من؟ سفيان الثوري. قال لا لابد لابد أن يتبين، وإن كان هذا أو هذا ثقة، لكن الراوي لابد أن تعرفه في التخريج، لابد أن تعرفه، لأنه قد يأتي شخص ويهم ويقول الثوري وهو ابن عيينة فيحسب وهما عليه خطأ عليه. نعم. قال فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه، أيضا فيها ذكر القلب، قلب الرداء، وفيه استقبال القبلة عند الدعاء وعند قلب الرداء، فصلى ركعتين فيه الصلاة. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول، إذن من هو ابن عيينة؟ كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، وقد نص الحافظ فقال قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة. طيب، وأما فقه الحديث قوله استسقى فقلب رداءه، قال ذكر الواقدي، لأن هذه من المسائل المهمة التي يحتاج إليها في باب الاستسقاء، ذكر الواقدي أن طول ردائه، الواقدي متخصص بالسير في السيرة لكنه ضعف في الحديث بل قد كذب، ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان 6 أذرع في 3 أذرع، كم يعني الرداء؟ الرداء الذي يلبس على ماذا؟ على العاتق، على العاتق، على الكتفين. تريد أن تعرف الرداء من الإزار؟ هو الذي تحرم به إذا كنت ماذا؟ إذا كنت معتمرا أو حاجا، الذي تضعه من فوق هذا يسمى الرداء، والذي تلبسه تغطي به النصف الأسفل هذا إزار. طيب، هذا الرداء ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان 6 أذرع يعني 3 متر تقريبا، 3 أمتار، وهذا طول سابغ بمعنى أنه يلف على الجسد بالراحة ويغطي بالزيادة، في 3 أذرع، في 3 أذرع، الطول 6 أذرع يعني 3 متر تقريبا، والعرض كم؟ مترا، متر ونصف، وطول إزاره 4 أذرع وشبرين، في ذراعين وشبر، يعني الإزار أنقص في الطول والعرض من ماذا؟ من الرداء. كان يلبسهما في الجمعة والعيدين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص ويلبس الإزار والرداء، وأكثر لباسه للإزار والرداء، وكان يلبس القميص قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. من قال هذا؟ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن ابن سلول فيه. قال كان يلبسهما في الجمعة والعيدين، يعني بدل ما يسمى عند الناس اليوم الشميز كان عندهم رداء، فالشميز هذا رداء مؤنتك له يد ومختصر، كما يعني بدل ثلاثة الأذرع في ستة أذرع قطعة تغطي الجسد، كأنه صار مثل الشعار، والشعار هو الثوب الداخلي الذي يلبس على قدر الجسد. إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين. ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة، وقع ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار، والأول أولى، قال الحافظ الأول أولى، أي أن الرداء أطول قليلا من ماذا؟ طولا وعرضا من الإزار، والله أعلم بهذا التحديد وهذه الدقة، لكن استأنس بما ذكر. قال الزين بن المنير ترجم بلفظ التحويل، والذي وقع في الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب، وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد انتهى. قال الحافظ ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ القلب، فإن رواية أبي ذر حول بدل قلب، وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء، وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر، وقد وقع بيان المراد من ذلك في باب الاستسقاء بالمصلى في زيادة سفيان عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد، ولفظه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال. سنقرأ لأجل أن نصل إلى الكيفية الواردة في الأحاديث. قال وزاد فيه ابن ماجة وابن خزيمة من هذا الوجه والشمال على اليمين، والمسعودي ليس من شرط الكتاب، وإنما ذكر زيادته استطرادا، وسيأتي بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله. وله شاهد أن أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، هذا تحويل الآن. وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها ليجعلها أعلاها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، يعني أراد أن يأخذ بأسفلها ليجعل الأعلى فوق والفوق تحت، هذا يسمى قلبا. ثقلت عليه فرجع حولها اليمين شمال والشمال يمين. وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف، استحب الجمع، أنه يقلب ويحول، يقلب ويحول. وزعم القرطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم ما ذكرته في كتاب الأم هو ما ذكره الحافظ أنه الجمع، أنه يجمع بين التنكيس والتحويل، والجمهور على استحباب التحويل فقط يمين شمال والشمال يمين، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ليس الأمر كما قاله الشارح، بل الأولى والأحوط هو التحويل بجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، وأن الحديث بذلك أصح وأصرح، ولأن فعله أيسر وأسهل، والله أعلم. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك، والحديث رد عليهم. واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام، هل يحول الناس من بعد الإمام؟ ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه. وقال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده. الأصل الاقتداء، لكن زيادة وحول الناس معه ينظر فيها، إن ثبتت فهي نص. انظر ماذا قال محقق المسند وحول الناس معه، قال واستثنى ابن الماجشون النساء فقال لا يستحب في حقهن. ثم إن ظاهر قوله وهذا فيه أيضا أنه لا حرج في خروج النساء إلى الاستسقاء. قال فقال لا يستحب في حقهن، ثم إن ظاهر قوله فقال برداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى فقال برداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة، ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. رواية واضحة، متى يحول؟ بعد أن يصلي، نعم، لا ثم صلى ركعتين، يعني بعد أن ينبه الناس ويذكرهم، إذا أراد يتحول إلى القبلة لأجل أن يكمل الدعاء يتحول إلى القبلة ويحول رداءه في ذلك الوقت. وأما زيادة وحول الناس معه فقد قال محقق المسند حديث صحيح دون قوله وتحول الناس معه، فهو حسن، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. طيب، لكن محمد بن إسحاق لا يحتمل التفرد بهذه الزيادة، إن لم يوجد من يتابعه فهذه الزيادة من طريق محمد بن إسحاق لا تحتمل تفرد محمد بن إسحاق بها، وينظر كلام الحفاظ عليها في باب علل الحديث. قال وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة، ولمسلم وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وأصره للمصنف كما سيأتي بعد أبواب. وله من رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه، فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. فهمت الآن؟ التحويل متى يكون؟ التحويل يكون عند الفراغ في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء، إذا أكمل وعظه للناس وتحول عند إرادة الدعاء يتحول إلى القبلة ويدعو. قال واختلف في حكمة هذا التحويل، يعني ما الحكمة منه مع بعد أن عرفنا أنه سنة وأنه للإمام، وهل المأمومون يفعلون مثله؟ الأصل الاقتداء، هذا في الأصل، لكن هل الرواية بذلك صحت وهي تصريح بأنه حول الناس معه؟ هذه من طريق محمد بن إسحاق، وأظن والله أعلم أن الحفاظ أو أن أهل الحديث سيتكلمون على هذه الزيادة. قال فجزم المهلب بأنه للتفاؤل. ما الحكمة؟ للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفاعل ألا يقصد إليه، قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك ليتحول حالك. وتعق الأصل الاقتداء، يعني ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من استسقى من الأئمة من بعده يفعلون كفعله. ولهذا بوب البخاري باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال وإنما التحويل، قال وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، خرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، ورجح الدارقطني إرساله وحول رداءه ليتحول القحط، هكذا الزيادة، وحول رداءه ليتحول القحط. ما حال هذه الزيادة؟ من حيث السند رجالها ثقات، لكن الدارقطني رجح إرساله أنه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، إرساله من دون ذكر جابر. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن، يعني القول بأن التحويل لأجل تحول القحط أولى من مجرد القول بالظن أنه أمار بينه وبين ربه بدون دليل. وقال بعضهم إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كل حال. يعني هذا الثاء الأخير هذا معناها أن التحويل لحاجة، لما أراد أن يدعو ويرفع يديه خشي على ردائه فثبته، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن رواية أنه يبحث عن الخميصة التي تقدم ذكرها أنه نعم استسقى عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ليجعله فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، دل على أن هذا مقصود. قال الحافظ وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص. والله أعلم، كلام جميل. وما ذكره أيضا من إمكان الجمع بين القلب وبين تحويل الرداء من الأيمن إلى الأيسر أيضا ماذا؟ لا بأس به إن فعله فاعل، لا بأس، لأنه هم النبي صلى الله عليه وسلم به، وما هم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سنة ما لم يمنع منه مانع. لكن قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالتحويل، اكتفى بماذا؟ بالتحويل، وقد جاء ربما جاء استسقاء آخر والصحابة من بعده كانوا يحولون أردياتهم ولا ينكسونها، قد يكون كذلك والله أعلم. وابن قدامة رحمه الله يقول يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة لا يسن لأنه دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. قال ولنا، أي لقولنا الذي ذكرناه أنه يعم المأموم والإمام، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، يعني الاقتداء عموم الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما لم يقم على اختصاصه به دليل، كيف وقد عقل المعنى في ذلك أنه ليتحول ماذا؟ القحط، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الحديث انتهى. لكن نحن كلامنا الآن على مسألة التي هي بارك الله فيكم في الرواية، أما الأصل الاقتداء نعم، لكن الرواية في نفسي من هذه الرواية يعني أنه سنجد كلاما لبعض العلماء فيها والله أعلم. طيب، وقوله خرج إلى المصلى فاستسقى، فخرج بالناس يستسقي في رواية. قال ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى وعلى وقت ذهابه. طيب، هذا إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم من قوله قوله خرج إلى المصلى، نكمل الفوائد، لأن هذه الفائدة الواحدة منها إذا حققناها وحررناها وفهمناها تغني عن أن ماذا لو لم يخرج الإنسان من الدرس إلا بفائدة واحدة من هذه الفوائد التي يحتاجها ويستفيدها في فقهه في عمره، لأنه كلما جاء استسقاء تكون قد تبينت لك هذه المسائل، في مسألة قلب الرداء، تحويل الرداء، هل هو للإمام والمأموم، وما هي الرواية في ذلك، فهذا من الفقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نقرأ في سبل السلام إن شاء الله تعالى.